بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضل الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة من أسئلة السادة المستمعين، ولعلنا نتمكن في لقائنا هذا من عرض رسالة المستمع عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الملك من السودان. يقول في رسالته: أرجو توضيح هذا أو هذه المشكلة. مريض يكتب له رجل صالح القرآن ليعالجه من أي مرض، هل يمكن أن يحدث العكس لو استعمل آيات القرآن استغفر الله في صور؟ أو يقول إنه لو استعمل آيات القرآن معكوسة، وأقصد بذلك قول العامة فلان حب فلان، إذا كان العلاج عكسه ممكنا الحدوث. أرجو شرح ذلك وذكر كيفية التحسن من العبث، ثم شرح أسباب. هذا سؤال آخر، لكن نقف عند قوله هذه الصور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، كتابة الآيات العلاج المريض هذا غير مشروع، لا تعلق عليه ولا تكتب على جسده، كل هذا غير مشروع. إنما المشروع أن يقرأ عليه، ينفت عليه ويدعو له بالشفاء والعافية، يقرأ عليه بعض الآيات على جزء من جسده، على خده، على يده، على رأسه، ويدعو له. هذا لا بأس، الرقية مشروعة، كل يقرأ المريض ويدعو له ويقرأ عليه القرآن حتى يشفيه الله. أما برقى ورقية عليه الصلاة والسلام، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، فالرقية الشرعية، ويدعو المريض يقرأ عليه من القرآن يدعو بالشفاء، هذا كله مشروع، كله سنة. أما يكتب له آيات تعلق في رقبته أو في عرضه، هذا ليس من الشرع. أو يكتب له أحاديث أو كلمات أخرى، دعوات أو مسامير أو طلاسم حروف مقطعة أو أشبه ذلك، كل هذا ما يجوز. حتى القرآن لا يعلق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق أكثر فلا أتم الله له، وانت علق او ودع فلا ودع الله له. فالحجب والحروز والجوانب التي يفعلها بعض الناس، يعلقونها على المرضى على اعناقهم او يعلقونها في اعضادهم او في غير ذلك، هذا لا يجوز. ولكن الرقيه لا باس بها، ويرقي المريض يدعو له يقرا عليه ايات، هذا طيب، هذا يسمى الرقيه لا باس بها. او يقول اذا قاف يعطيه في ماء يشرب الماء، جاء عنها بعض هذا ايضا، كما في سنة ابي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا في ماء لثابت بن قيس، هذا لا بأس به. وأما التعليق فلا يعلق، لا قرآن ولا غيره، لا يعلق في الرقبة ولا في اليد، كل هذا ليس بعلاج وليس مشروعا. من يمان، اللهم استعان، لا حول ولا قوة.
سؤاله الآخر يقول: أحيانا يقول العلماء سيحدث كسوف أو خسوف يوم كذا، شهر كذا، في المنطقة كذا، الساعة كذا، ويتحقق ما يقولون، هل هذا من العلم بالغيب أم لا؟ وفقكم الله.
ليس التحدث عن وقت الخسوف والكسوف من علم الغيب، بل هذا يدرك بالحساب. كثير من اصحاب الفلك يعرفون هذا الشيء بمراقبه سير الشمس والقمر في منازلهما، فاذا صارت الشمس منزله معينه او القمر قد عرفوا بالحساب انها تكشف باذن الله في ذلك الوقت. هذا يدرك بالحساب وليس من علم الغيب، بل هذا حساب دقيق يعرفه أصحاب الفلك والناظرون في سير الشمس والقمر، فيدركون ذلك، وقد يغلطون، قد يغلطون في بعض الأحيان وقد يصيبون. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: إن أخبارهم من جنس أخبار بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب، فقد يقول أنه يكسب في كذا أو تكسب الشمس في كذا ثم لا يقع، وقد يقع ذلك ويكون قد ضبطوا الحساب فيكون قد وقع ذلك. فالحاصل أن أخبارهم قد يعتريها الخطأ والغلط، فلا يصدقون ولا يكذبون، ولكن ينظر في ما أخبروا عنه. فإن وقع الكسوف شرع للناس ذكر الله عند الكسوف واستغفاره والصلاة، صلاة الكسوف والصدقة وإعتاق الرقاب وذكر الله وتكبيره سبحانه وتعالى، لأن الرسول أمر بذلك، قال: إذا رأيتم فافزعوا إلى ذكر الله والدعاء واستغفاره، إذا رأيتم فصلوا وادعوا، وأمر بالتكبير وأمر بالإعتاق إعتاق الرقاب، هذا كله سنة ومشروع وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أخبار الحسابين فإنها ليس من علم الغيب لكنها تخطئ وتصيب، قد يغلطون وقد يصيبون. نعم.
يقول أيضا بعض الفقراء جمع فقير، أو يقول رجل صالح حينما تحضر لهم في إحدى المشاكل يقولون لك نستخير لك الله، أو نفتح لك الكتاب، أو نشوف لك الخيرة ليحدثوك عن المستقبل ويعالجوك عما بك من مصائب، هل هذا صحيح أم لا؟
هذا غلط، فإنه لا يعلم الغيب. إن أرادوا أن يفكروا في الدواء والعلاج لا بأس، أما أن ينظروا في أمر معناه أنهم يعلمون الغيب أو يعلمون الغيب بطرق يقرؤونها أو يكتبونها أو يفكرون فيها، هذا لا صحة له أبدا. يقول الله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهو سبحانه الذي يعلم الغيب. ويقول النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: نفعت غيب الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله. ثم ذكر ثم قرأ قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. ويقول الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإنما هو نذير وبشير لعباد الله. فالذي يدعي أنه يستحيل المريض أو يستفتح المريض أو يفكر المريض حتى يعلم ما وراء علم الأسباب بل علم آخر هو علم الغيب، هذا لا يجوز وهذا باطل، ومن يدعى علم الغيب هو كافر نعوذ بالله. أما إذا أراد أن يفكر وينظر في الدواء المناسب في العلاج المناسب هذا لا بأس به، الطبيب قد يخفى عليه المرض فيفكر. كذلك يقولها استخير، هذا إن كان قصدي يستخير الله بالصلاة ركعتين يصلي ركعتين يستخير الله في كيفية علاجه هذا لا بأس، أما أن يستخير معنى ينظر في علم الغيب هذا باطل.
نعم. يقول صاحب الودع وقارئة الفنجال والرسل وقراءة الكف لنا، هل هي حرام أم حرام؟
إيش؟
صاحبة الودع وقارئة الفنجال والرسل وقراءة الكف، يعني وقراءة الكف لنا،
كل هذا بدعة، كلها مبتدعة لا صحة لها. صاحب الفنجال وقراءة الكف ورمي الودع وضرب الودع أو بالحصى كلهم من تعاطي علم الغيب، كلهم باطل، كلهم منكر ولا صحة له، بل دجل وكذب وافتراء، ويدعون علم الغيب لأشياء أخرى غير هذا كذب، وإنما يعتمدون على ما تقولهم أصحابهم من الجن، فإن بعضهم يستخدم الجن ويقول ما تقولها الجن فيصدقون ويكذبون، يصدقون في بعض الأشياء التي اطلعوا عليها في بعض البلدان أو سرقوها من السمع، ويكذبون في الغالب والأكثر يكذبون ويتحيل على الناس حتى يأخذوا أموالهم بالباطل. وهكذا الإنس الذين يخدمونهم قد يكذبون أيضا ويفترون ويقولون هذا كذا وهذا كذا وهم كذبة، إنما يأكلون أموال الناس بالباطل، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما كلمة الرسل ما أعرف مراد الرسل، كلمة الرسل هذا كلام مجمل، كان المقصود قراءة القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأه ويتدبر ما فيه لعله يجد شيئا يستعين به على علاج المريض، يعني يتدبر القرآن لعله يجد شيئا يعني يستعين به على علاج المريض بقراءة آية على المريض أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يحتاج إلى هذا الكلام، القرآن شفاء. إذا قرأ من بعض الآيات آية الكرسي أو الفاتحة أو قل هو الله أحد أو المعوذتين هذا طيب، وهذا من أسباب الشفاء. فتسمية الرسل ما أدري
له أسباب الرسل. بارك الله فيكم. يقول يحكى أنه هناك إذا جاء لهم من يريد الاستفادة من صاحبة الودع وقالة الفنجان إلى آخره أنهم يرسلون رسولا يخبر عن هذا الشخص، يخبر أهله وأقاربه أنه بخير.
هذا ما ما يتعلق بالعلاج.
نعم.
بس الرسول يجعل رسول إذا أهل المريض هذا ما له تعلق بالعلاج.
نعم.
سواء أرسلوا له أو ما أرسلوا له هذا شيء ما له تعلق بالعلاج، إنما هو متعلق بتطمينهم عن صحته هذا شيء آخر.
نعم. هو يشتكي من كثرة هؤلاء في البلد، يعني في بلده في السودان، ويقول إذا تكرر تحقق ما يقولون هل في هذا علم بالغيب أم لا؟
أبدا، كله باطل.
نعم.
ولا قد يتكرر لأنهم يعرفون من بلادهم، يخبرون عن إنسان فعل كذا وفعل كذا، وهم شاهدوا في بلاد أخرى من السودان أو أشياء خبركم بها جن أن هذا وقع في بلد كذا وعمل كذا وصار كذا، فهم يأخذون عن الجن أخبارا أدركها الجن في بعض البلدان فأخبروا بها أولياءهم. هذا كله لا صحة له ولا يحكم فيه بأنهم يعلمون الغيب أبدا، علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هناك أمور تقع في بعض البلدان فينقلها الجن بعضهم إلى بعض، أو شيء صار من السماء فإذا يسمعونها من الملائكة إذا صاروا السماء إلى السماء فينقلونها إلى أوليائهم من الإنس، فقد تكون حقا سمعوا ما لبس عليه فيه فيقع. ويظن الناس أن كل ما فعلوا قالوا صحيح ويكذبون مع ذلك الكذب الكثير، كما في الحديث أنهم يكذبون 100 كذبة والبعض يكذب أكثر من 100 كذبة، فلا يلتفت إليهم لأن عمدتهم الكذب أو الاستعانة بالجن في كذب الجن وفيما يتعاطونه من الباطل الذي يشوشون به على الناس، نسأل الله العافية. والجن كالإنس، فيهم الكافر فيهم المبتدع فيهم الفاسق فيهم الطيب، فالفساق للفساق والكفار للكفار والطيبون للطيبين. فالجن الذين يخدمون بعض شياطين الإنس بإخبارهم بعض المغيبات التي سمعوها من السماء أو سمعوها من بعض البلدان، هؤلاء لأنهم خدموهم بعبادتهم من دون الله وذبح لهم ونحو ذلك، فالجن يخدمونهم بهذه الأخبار وهذه الأسرار التي يكذبون فيها وقد يستغنى فيها شيء قليل، فيظنهم الناس صادقين في البقية. نعم.
يقول المستمع أيضا من السودان: التنعم للرجال كاستعمال الكريمات وخلافه والجري خلف الغرب وتقليدهم في الموضة وعدم لبس النساء الزي الإسلامي انتشر كثيرا لدينا، فما حكمه وفقكم الله أنيروا لنا الطريق؟
الواجب على الإسلام أن يعلم بالزي الإسلامي والملابس الإسلامية الظافية الساترة التي ليس فيها تشبه بأعداء الله، ولا يجوز له التشبه بأعداء الله لا في زيهم الخلقي ولا في زي الملبس، لا زي الملبس ولا زي المشي ولا زي الكلام، بل يجب أن ينتهزوا عن الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شبه بكفر منهم. فالواجب على أهل الإسلام أن لا يتشبهوا بأعداء الله وأن يحذروا التخلق بأخلاقهم، وهكذا النساء الواجب عليهن الستر والحجاب والبعد عن موضة الكفرة وأخلاق الكفرة وتعريهم وفتتهم وتبردهم، هذا هو الواجب على الرجال والنساء من المسلمين، ليتباعدوا كثيرا عن تزيي بزي الكفار والتخلق بأخلاقهم، وأن تبتعد المرأة عن التبرد وترك الحجاب، لأن ذلك من زي الكفرة لا من زي أهل الإسلام، كما قال سبحانه: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. نعم.
هذا من جمهورية اليمن العربية، بعث لنا بهذه الرسالة أحمد ناجي أحمد قاسم، يقول في رسالته: أعرض هذين السؤالين عليكم راجيا رد الجواب إذا عين. يقول: ما هو حكم الإسلام إذا كان للإنسان سنون ذهب فعند الموت هل يجب أن يدفن هذا الميت دون أن تنزع الأسنان منه، أم أن الإسلام يحكم بنزعها وفقكم الله؟
المشروع نزعها لأنها مال فلا ينبغي يضاع، الرسول كره إضاعة المال وسيط إضاعة المال، فينبغي أن تنزع إذا تيسر هذا، أما إذا لم يتيسر فلا حرج. وإذا أراد أهلها أن ينزعوها من بعد الموت بأيام فلا بأس. نعم.
أيضا يقول: لقد حلفت لأحد الأصدقاء بالطلاق أنني أرسلت مبلغ من النقود وحددت ذلك المبلغ وكنت متأكد من ذلك المبلغ وكان عندي دليل فيه، وبعد ذلك أخذت أفتش في ذلك أو في تلك الأوراق فوجدت المبلغ ينقص عن التحديد، فهل يجب أن أراجع زوجتي أم أنها تطلق مني؟ أفيدوني وفقكم الله.
إذا طلق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظن المعتقد أنه أرسله ثم بان أنه ما أرسله وبان أنه ناقص فالطلاق لا يقع في هذه الحالة، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وهكذا لو قال عليه الطلاق أن رأيت زيدا وعليه الطلاق أن زيد قد قدم وهو يظن ويعتقد أنه مصيب ثم بان أنه غلطان وأن هذا الذي قدم أو مات ليس هو الرجل الذي أخبر عنه فإن طلاقه لا يقع، لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم له اليمين، يعني ما تعمد الباطل إنما قال ذلك ظنا منه واعتقادا منه أنه مصيب فلا يقع طلاقه بل زوجته معه، هذا هو الصواب من قول العلماء. نعم.
الرسالة الأخيرة التي بين يدينا وردتنا من مكة المكرمة، المقدم ميم ميم أبو عبد الله، يقول في رسالته: لي ابن وابنه أشقة، ولي أيضا ابن وابنه غير أشقة، وأرغب شراء منزل للبنت التي ليس لها شقيق لأنها لم تتزوج وفاتها الزواج، فهل يجوز ذلك وفقكم الله؟
لا يجوز المسلم أن يخص بعض أولاده بشيء، وهكذا المرأة ليس لها أن تخص بعض أولادها بشيء، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فليس المسلم أن يخص بعض الأولاد أو يزيد بعضهم على بعض، بل يجب التعديل ولو كانت البنت ليس لها شقيق. وليهم الله الذي حكم سبحانه وتعالى في المواريث وقسمها، هو ولي الجميع، فليس للرجل ولا للمرأة أن يخص بعض الأولاد بشيء أو يزيد بعضهم على بعض، بل ذلك منكر والواجب العدل للجميع، للحديث المذكور: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والله أعلم.
طيب لو مثلا حصل أنه خص ابنا له، أو هل يمضي هذا بعد موته أو يرد
عليه؟ الصحيح لا يمضي، إذا خصهم أو ساد بعضهم على بعض ثم مات فهم بخيار، إن شاءوا أمضوا وسمحوا، وإن شاءوا ردوا لهم الرد، هذا الصحيح. البعض أنه يمضي بعد الموت ولا يرد شيء، لكن الصحيح أنه لا يمضي، لأن النبي سماه جورا، قال: إني لا أشهد على شر، سمى الزيادة وعدم التعديل جورا، والجور لا يقر. فإذا مات بعد هذه المعصية بعد التخصيص أو التفضيل، فإن المخصص ينزع منه مال ويوزع بين الورثة، وهكذا المفضل تنزع من الزيادة وتوزع بين الورثة، إلا أن يسمحوا عنه وهم مكلفون مرشدون، إذا سمح المرشد عن حقه فلا بأس.
شكرا أثابكم الله. أيها السادة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الله عبد الرحمن عبد الملك وأحمد ناجي أحمد قاسم من الجمهورية العربية اليمنية، ثم أيضا عرضنا رسالة المستمع ميم ميم أبو عبد الله من مكة المكرمة يسأل عن تخصيص بعض الأولاد بمال دون الآخرين، عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.